الفصل الثاني: المناقصات وإجراءاتها. مادة 6: يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ضمان تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية والعادلة لجميع المتنافسين في المناقصات والمزايدات. مادة 7: ألف: تشكل لجنة متخصصة من ذوي الاختصاص والخبرة في المجالات الفنية والمالية والقانونية من الجهة نفسها أو من الجهات الأخرى، أو بالاستعانة بشخص متخصص تتولى وضع ومراجعة المواصفات ووثائق المناقصة والاشتراطات الفنية الوافية والتكلفة التقديرية لكل صنف أو بند بحسب طبيعة ونوع العمل المطلوب، ورفعها إلى لجنة المناقصات المختصة لإقرارها بصورتها النهائية قبل إنزالها للمتناقصين، على أن يتم استخدام الأدلة الإرشادية للمناقصات المختلفة والوثائق النمطية التابعة لها والمقرة من مجلس الوزراء بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء المطلوب تنفيذها، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ب: تقوم اللجنة المتخصصة المشار إليها في الفقرة ألف من هذه المادة بتحديد طريقة تقديم العطاءات، إما بمظروف واحد فني ومالي أو بمظروفين منفصلين أحدهما فني والآخر مالي، كما تحدد في وثائق المناقصة، ما إذا كانت طبيعة المناقصة تتطلب اتباع إجراءات التأهيل المسبق أو طلب عروض خدمات أو التأهيل اللاحق حسب الأحوال. جيم: تكون اللجنة المتخصصة المشار إليها في الفقرة ألف من هذه المادة مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة وسلامة المواصفات ووثائق المناقصة والاشتراطات الفنية والتكلفة التقديرية. دال: في حالة التقدم للمناقصات بعطاءات بمظروفين فني ومالي، فيجب البدء بفتح المظروف الفني، وإذا لم يقبل العرض الفني لا يجوز فتح المظروف المالي، ويتم استبعاد العطاء، ويقتصر هذا الإجراء على الخدمات الاستشارية فقط. وتحدد اللائحة طريقة تشكيل اللجنة والأحوال التي يتم فيها الاستعانة بمتخصصين من الجهات الأخرى الخاضعة لهذا القانون أو الاستعانة بشخص متخصص. مادة 8: على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون عدم الموافقة على إنزال مناقصة لأي مشروع ما لم يكن معتمدا في البرنامج الاستثماري للموازنة العامة للدولة. مادة 9: يجب على جميع الجهات الخاضعة لهذا القانون ألف اتباع إجراءات الدعوة لطلب عروض للخدمات الاستشارية والتأهيل المسبق للمقاولين أو البائعين أو الموردين للمشاريع والأعمال والآلات والمعدات التي يتطلب تنفيذها أو توريدها مهارات وقدرات فنية ومالية لا تتوفر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو لتلك المشاريع أو التوريدات أو الأعمال التي تفوق تكلفتها مبلغ تحدده اللائحة. ب: 1. تعتبر شهادة التسجيل والتصنيف للمقاولين والموردين للمشاريع التي تتجاوز قيمتها السقف المالي المحدد في اللائحة، وكذا شهادة مزاولة المهنة والبطاقة الضريبية وشهادة تسجيل ضريبة المبيعات وغيرها من الشهادات المطلوبة في القوانين النافذة من الوثائق التي يجب تقديمها ضمن وثائق العطاء وتحددها وثائق وشروط المناقصة. 2. على الجهة المختصة بإصدار تلك الشهادات القيام بمسك سجلات خاصة بالتصنيف والتسجيل وفقا للقوانين واللوائح الصادرة بشأنها، وبالنسبة للشركات الأجنبية يكتفي بتقديم الوثائق المشابهة لها الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها معمدة من الجهات المختصة. 3. في المناقصات التي لا يشترط فيها التأهيل المسبق يجوز للجنة المناقصات في الجهة القيام بعملية التأهيل اللاحق للعطاء المرشح للفوز وفق أسس ومعايير تحدد مسبقا ضمن وثائق المناقصة لأعمال المقاولات والتوريدات وقبل قرار الإرساء. جيم: الالتزام بمبدأ الشفافية أثناء إجراءات التأهيل وفقا لما تحدده اللائحة، وعلى جميع طالبي التأهيل الالتزام بتقديم الوثائق والمعلومات الصحيحة التي تمكن الجهة من منحهم التأهيل المناسب، وإذا تبين للجهة في أي وقت أن المعلومات المقدمة من أي من طالبي التأهيل كانت كاذبة أو غير دقيقة فيجوز لها إسقاط التأهيل عنه ووضعه في القائمة السوداء. مادة 10. على الجهات الخاضعة لهذا القانون عند احتياجها للخدمات الاستشارية نشر إعلان في وسائل الإعلام المناسبة للحصول على معلومات من الاستشاريين الراغبين في تقديم الخدمات الاستشارية المعلن عنها، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التفصيلية لذلك. مادة 11. يجوز للجهات الإعلان عن إجراء مسابقة للتصاميم المعمارية وتخطيط المدن الأولية بهدف الحصول على أفضل تصميم مقابل جائزة أو بدون جائزة، ويتم اختيار التصاميم من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض، وتحدد اللائحة كيفية عمل اللجنة واتخاذ قراراتها وشفافية إجراءاتها. مادة 12. ألف. يكون التعاقد على تنفيذ أعمال التوريدات والأشغال والصيانة والإصلاح والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى عن طريق إجراء مناقصة عامة يتم الإعلان عنها داخل الجمهورية أو داخل الجمهورية وخارجها حسب طبيعة كل مناقصة. ب. إذا تعذر التحديد الفني الكامل للمواصفات بسبب الطبيعة المعقدة للمواد أو الأشغال التي ترغب الجهة في طرحها بمناقصة عامة، يجوز لها اتباع نظام المرحلتين على النحو التالي: 1. تحدد كراسة الشروط والمواصفات بصورة أولية في المرحلة الأولى، أهداف ومواصفات موضوع عملية الشراء وشروط العقد والأداء المتوقع والمواصفات العامة وغير ذلك من المواصفات الخاصة بالمعدات أو الأشغال المطلوبة والمؤهلات اللازمة لتنفيذ العقد، وتطلب من الموردين التقدم بعطاءات فنية بدون أسعار إلى جانب الشروط المقترحة للعقد. 2. تقوم الجهة صاحبة المناقصة بمراجعة العروض الفنية بالاستعانة بخبرائها أو الاستعانة بمن تراه مناسبا من أي جهة أخرى إذا اقتضى الأمر. 3. خلال عملية المراجعة الفنية تقوم الجهة صاحبة المناقصة بمناقشة مقدمي العطاءات لفهم عروضهم أو لتوضيح التغييرات اللازمة لها لقبول هذه العروض، وبحث مدى استعداد الموردين للاستجابة لتلك التغييرات على أن يتم توثيق هذه المناقشات في محاضر بما في ذلك وصف الموضوع محل المناقشة وملخص للنتائج، وحفظه في الملف الخاص بالمناقصة ليصبح جزءاً من الوثائق الرسمية للجهة. 4. يجب اختيار كافة الموردين بالتغييرات التي تقرها الجهة في المواصفات الخاصة بالمعدات أو في شروط العقد، ودعوتهم إلى تقديم عروض فنية معدلة خلال فترة زمنية تحدد في الإخطار. 5. في نهاية المرحلة الأولى يتم القيام بالآتي: ألف، يمكن للجهة صاحبة المناقصة رفض العطاءات التي لا تفي ولا يمكن بتعديلها أن تفي بالمتطلبات الأساسية أو الفترة المطلوبة للإنجاز، أو تتضمن أوجه ضعف أخرى تجعلها لا تستجيب بدرجة كافية لمطالب الجهة. ب. تعديل المواصفات الفنية ومعايير التقييم وشروط العقد لزيادة المنافسة وتوضيح منهجية التقييم لبحث مختلف الخيارات التي طرحها مقدمو العطاءات. 6. في المرحلة الثانية تدعو الجهة صاحبة المناقصة مقدمي العطاءات الذين لم ترفض عطاءاتهم إلى تقديم عطاءات نهائية مع الأسعار حسب الوثائق المعدلة. 7. تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة للمناقصة ذات المرحلتين. مادة 13. ألف، يجب التدرج عند إجراء الشراء أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات بحيث لا يتم الانتقال مباشرة إلى المناقصة المحدودة إلا بعد اتباع المناقصة العامة، سواء بالإعلان للتأهيل المسبق لأعمال الأشغال والتوريدات أو الإعلان للتعبير عن الاهتمام للخدمات الاستشارية على أن تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. ب. يجوز التعاقد لشراء الأصناف وتنفيذ أعمال الأشغال والصيانة والإصلاح وأداء الخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى بمناقصة محدودة أو بممارسة أو بالأمر المباشر متى توفرت الشروط المحددة في هذا القانون، وتحدد اللائحة السقف المالي لكل طريقة من هذه الطرق. جيم، تحدد اللائحة الطرق والإجراءات الخاصة بالتعاقد لتنفيذ الخدمات الاستشارية والوثائق النمطية التي يجب استخدامها. مادة 14. مع مراعاة الشروط وأحكام المناقصة العامة يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات بالمناقصة المحدودة في أي من الحالات الآتية: 1- عندما يكون مبلغ تنفيذ العمل المطلوب في إطار السقف المالي للمناقصة المحدودة. 2- عندما تكون مرتبطة بمتنافسين سبق إجراء تأهيلهم. 3- عندما تكون طبيعة المناقصة مقتصرة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء محدودين، وأن يكون ذلك بقرار مسبب، وتوجه الدعوة لتقديم العطاءات للمشتغلين بنوع النشاط ممن تتوافر فيهم شروط الكفاءة الفنية والمالية والمقيدين في الجهة. 4- عندما تكون قد أجريت لها مناقصتان عامتان دون تحقيق نتيجة إيجابية، وفي جميع الأحوال يجب موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل اللجوء إلى هذه الطريقة، وعليها أن تتأكد أن الأسعار متقاربة مع الأسعار في السوق. مادة 15- يتم تنفيذ الشراء أو الأعمال البسيطة أو الخدمات بالممارسة وفقا للإجراءات التالية: ألف، يتم طلب عروض الأسعار من أكبر عدد ممكن من الموردين أو من 3 على الأقل إذا كانت السلعة المطلوبة ليست متاحة لدى أكثر من 3 موردين. ب- على الجهة أن تضمن طلب عروض الأسعار بيانات واضحة بشأن الجودة والكمية وشروط الدفع والتسليم وأي متطلبات أخرى تشترطها اللائحة التنفيذية. جيم، يجب أن يمنح مقدمو العطاءات وقتاً كافياً لإعداد عروضهم السعرية التي لا يسمح أن تزيد عن عرض لكل مورد على أن يكون غير قابل للتغيير أو التفاوض بشأنه. دال، يوجه أمر الشراء لصاحب العطاء الأقل سعراً في حال استيفائه بقية الاشتراطات الخاصة بالجودة والكمية والتسليم، وتحدد اللائحة السقف المالي للممارسة. مادة 16- ألف، مع مراعاة شروط وأحكام المناقصة العامة والمحدودة والممارسة يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات بالأمر المباشر في أي من الحالات الآتية: 1- عندما يكون مبلغ تنفيذ العمل المطلوب في إطار السقف المالي للتنفيذ بالأمر المباشر. 2- عندما تكون الأصناف قطع غيار لمعدات وآلات ليس لها إلا مصدر وحيد. 3- الأعمال الفنية التي يتطلب تنفيذها من قبل فني أو اختصاصي معين. 4- عندما يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات قد أجريت لها ممارستان دون تحقيق نتيجة إيجابية. 5- حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية التي تستدعي العمل الفوري. ب- يجوز تنفيذ الأعمال المدنية الصغيرة والتوريدات في حالة ما تكون مشاركة المجتمع المستفيد إيجابية لتعزيز الاقتصاد ودعم جودة السلع والخدمات المطلوب شراؤها واستدامتها، أو إذا كان هدف العملية خلق فرص عمل وإشراك المجتمع المستفيد من المشروع، وتحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك، وفي جميع الأحوال يجب موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل اللجوء إلى هذه الطريقة، وعليها أن تتأكد أن الأسعار متقاربة مع الأسعار في السوق. مادة 17- يجوز للجنة المناقصات والمزايدات المختصة في الجهات التي تتبعها هيئات أو مؤسسات لها موارد ذاتية وتتبعها وحدات تنفيذية أن تكلفها بتنفيذ الأشغال بالتكليف المباشر في أي من الحالات الآتية: 1- الكوارث الطبيعية التي تستدعي العمل الفوري. 2- وجود مخاطر محتملة في موقع التنفيذ. 3- صغر حجم الأشغال المطلوبة أو وجودها في مواقع مبعثرة أو نائية مما يترتب عليه احتمال عزوف شركات المقاولات المؤهلة عن تقديم عطاءات بأسعار معقولة، وتحدد اللائحة الأعمال المشابهة والضوابط المنظمة لذلك. مادة 18- لا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة المشتريات أو الأعمال أو الخدمات بغرض تغيير طريقة الشراء أو التعاقد. مادة 19- تحدد عقود المناقصات والوثائق المرفقة بها طرفي العقد وموضوعه ومواصفاته ومكان تنفيذه وموعد الوفاء به والالتزامات العينية والنقدية على كل طرف أثناء مراحل التنفيذ وغرامات تأخير التنفيذ أو تأخير السداد وضمانات التنفيذ وحالات إلغاء العقد. مادة 20- ألف، نشر إعلان المناقصات الدولية في وسائل نشر واسعة الانتشار باللغة العربية والإنجليزية وموقع الجهة الإلكترونية بين قوسين الإنترنت، على أن يتضمن الإعلان للتأهيل المسبق ما يكفي من معلومات تستطيع الجهة من خلال تقييم مدى استجابة العطاءات. ب. يحق لمن تقدم لشراء وثائق المناقصة التقدم بطلب التوضيح أو الاستفسار عن أي أمر ورد بوثائق المناقصة خلال الفترة المسموح بها لبيع الوثائق، وعلى الجهة صاحبة المناقصة الرد بشكل سريع وبدون إبطاء قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات بوقت مناسب، وتعميم ذلك على جميع المتقدمين الذين اشتروا الوثائق دون تحديد مصدر طلب التوضيح، على أن تحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك. جيم، يتم فتح المظاريف في المكان والوقت المحددين في الإعلان ووثيقة المناقصة، على أن يتزامن وقت فتح المظاريف مع الموعد النهائي لاستلام العطاءات وبحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم رسمياً. دال، تخضع عملية تقييم العطاءات للمعايير والمنهجية الموضحة في كراسة الشروط، وتتم المقارنة بين العطاءات على أساس الأسعار المقيمة لتحديد أقل عطاء مقيم. ها، تحدد اللائحة إجراءات إعداد وبيع وثائق المناقصة ونشر الإعلان وكيفية إعداد وتقديم العطاءات وفتح المظاريف وإجراءات التحليل والتقييم والبت وأحوال استبعاد العطاءات وأنواع الضمانات المطلوبة لكل مناقصة وكيفية تحصيلها وشروط إعادتها لأصحابها وإجراءات الدفع وغرامات التأخير والسداد وتسوية المنازعات وإبرام العقود وتنفيذها وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالمناقصات. مادة 21، لا يتم التفاوض مع مقدمي العطاءات مهما كانت الأسباب، وإذا تبين عند التحليل والتقييم أن بعض العطاءات قد اقترنت بتحفظات يتم اتخاذ الآتي: ألف، استبعاد العطاءات المقترنة بتحفظات على المواصفات والشروط والمتطلبات الرئيسية المحددة في وثائق المناقصة. ب. إجراء تقييم مالي للتحفظات الثانوية بخلاف المحددة في البند ألف من هذه المادة، ويضاف إلى إجمالي قيمة العطاء ويعاد ترتيب العطاءات وفقا لذلك، وتحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بهذه الفقرة. مادة 22، ألف، يجب إرساء المناقصة على أقل العطاءات سعرا بعد التقييم متى ما كان مستجيبا ومستوفيا لجميع شروط ومتطلبات المناقصة الفنية والمالية والقانونية. ب. قبل انتهاء فترة سريان العطاء وبعد الحصول على التصديقات اللازمة، تخطر الجهة مقدم العطاء الفائز بإرساء العطاء عليه، وكذا اختار كافة مقدمي العطاءات باسم الفائز بالعطاء والسعر الذي تم الإرساء عليه. جيم، تمنح الجهة جميع مقدمي العطاءات مدة 10 أيام للتظلم أمام الجهات المحددة في هذا القانون تبدأ من تاريخ إختارهم رسميا باسم الفائز بالمناقصة. دال، إذا لم يقم الفائز بالعطاء بالتوقيع على العقد عندما يطلب منه ذلك، أو إذا لم يدفع ضمان الأداء على تنفيذ العقد في الفترة الزمنية المحددة، تختار الجهة ثاني عطاء مقيم من بين العطاءات التي ما زالت سارية. ها، تحدد اللائحة كافة التفاصيل والإجراءات المتعلقة بإرساء المناقصة. مادة 23، يجوز إلغاء المناقصة قبل فتح المظاريف بقرار مسبب من رئيس الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة، وفي هذه الحالة يجب إعادة الضمانات وكذا قيمة وثائق المناقصة بعد استعادتها من المتنافسين. مادة 24، يجوز إلغاء المناقصة بعد فتح المظاريف بقرار مسبب من رئيس الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة، على أن يتم اختار كافة المتقدمين كتابيا وذلك في أي من الحالات الآتية: ألف، إذا اقترنت كل العطاءات بتحفظات غير مقبولة. ب. إذا تحققت اللجنة من أن العطاء الأقل سعراً تزيد قيمته عن القيمة في السوق والتكلفة التقديرية بأكثر من 10%. جيم، إذا كانت التوريدات أو الأشغال أو الخدمات لم تعد مطلوبة ولا يعاد إنزالها في مناقصة. دال، إذا تبين وجود تواطؤ بين المتقدمين، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك. مادة 25، يحق لمقدم العطاء سحب عطاءه قبل فتح أول مظروف ويعاد له ضمان العطاء، ويجوز له أن يتقدم لنفس المناقصة عند إعادة الإعلان لنفس المناقصة مرة أخرى. مادة 26، مع مراعاة ما ورد في المواد السابقة يجوز فتح العطاء الوحيد، وإذا تبين بعد التحليل والتقييم أنه مطابق للشروط والمواصفات وكافة المتطلبات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة، وأنه في حدود التكلفة التقديرية تستكمل بشأنه الإجراءات المحددة في هذا القانون واللائحة. مادة 27، للجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة أن تعدل العقد بالزيادة أو النقص في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد شريطة ألا تتجاوز قيمة التعديل ما نسبته 10% من قيمة العقد الأصلي في عقود التوريدات أو الخدمات، وما نسبته 20% من قيمة العقد الأصلي في عقود مقاولات أعمال الأشغال، مع الالتزام بالأسس والقواعد الآتية: ألف، أن يقتصر التعديل على حالات الضرورة القصوى ووجود مبررات وأسباب قوية لا سبيل لتجنبها. ب، أن تكون الأعمال الإضافية من نفس بنود أعمال الأشغال أو السلع أو الخدمات المتعاقد عليها وبنفس أسعارها في العقد دون زيادة. جيم، ألا تتضمن الأعمال الإضافية بنود أشغال أو سلع أو خدمات جديدة غير متضمنة في العقد وإن كانت في إطار النسبة المشار إليها. مادة 28، ألف، على الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة مصادرة الضمان وإنهاء العقد مع المقاول أو المورد أو المتعهد إذا ثبت أنه استعمل الغش أو التلاعب أو شرع أو أقدم بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على إرشاء أحد الموظفين أو التواطؤ معه بهدف الحصول على العقد أو مزايا أو مكاسب بدون وجه حق أو التنصل عن أي من التزاماته المحددة في العقد، وتتخذ الإجراءات الآتية في حقه: 1. التوقيف عن العمل نهائيا في المشروع. 2. مراجعة الأعمال المنفذة ورفع تقرير عن مدى سلامة التنفيذ والأضرار التي نتجت وتحديد الأعمال المنجزة أو الموردة أو المؤداة والمتبقي أو غير المنجز، وتحديد تكلفة الأضرار التي تسبب فيها وإضرار توقيف العمل وتكاليف تنفيذ الأعمال المتبقية وإجراء المحاسبة الكاملة وخصمها من مستحقاته لدى الجهة. 3. حظر التعامل معه ورفع تقرير مفصل لوزارة المالية وإخطار وزارة المالية والجهات المعنية بإصدار تصاريح مزاولة المهنة أو شهادات التصنيف والتأهيل. ب، على الجهات المعنية بإصدار تصاريح مزاولة المهنة أو شهادات التصنيف والتأهيل كلا فيما يخصه فور تلقيها التقرير المشار إليه في البند 3 من الفقرة السابقة أن تباشر في اتخاذ الإجراءات التالية: 1. تكليف فريق متخصص لحصر الأعمال التي قام بتنفيذها المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري في الجهات التي سبق أن تعاقدت معه ومراجعتها للتأكد من صحة وسلامة تنفيذ تلك الأعمال. 2. إذا أكدت نتائج تلك المراجعة سلامة التنفيذ لكامل الأعمال عدا العمل المرفوع تقرير عنه من الجهة المختصة، فيتم وقف التعامل معه لمدة سنة في كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والجهات التي لها لوائح خاصة بها. أما إذا كانت الأعمال أو بعضها غير سليمة فيتم وقف نشاطه وتسحب منه شهادة التصنيف والتأهيل أو مزاولة المهنة مع عدم الإخلال بحق الجهة أو الجهات المعنية الأخرى في المطالبة بالتعويضات، ويجوز للمتضرر اللجوء إلى القضاء. مادة 29، ألف، إذا ثبت أن أحد أعضاء لجان المناقصات والمزايدات أو اللجان الفنية أو اللجان المتخصصة أو لجان الفحص والاستلام استغل عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتواطؤ مع أحد المقاولين أو الموردين بإفشائه أسراراً تتعلق بالمناقصة أو قام باستلام توريدات بالمخالفة للمواصفات أو وقع على مستخلصات أو على شهادة استلام المقاولات بخلاف المواصفات على الجهة، حالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات وفقاً للقوانين النافذة. ب، وفي كل الأحوال يتم إحالة جرائم الغش والتلاعب والرشوة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة. مادة 30، في حالة إفلاس المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري تطبق القواعد المنصوص عليها في القوانين النافذة. مادة 31، ألف، في حالة وفاة المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري تقوم الجهة بتكليف لجنة مختصة وبحضور ممثل عن ورثة المتوفي لحصر الأعمال المنجزة وتكلفتها وتحديد المبالغ المنصرفة حتى تاريخه والمبالغ المتبقية له والأعمال المتبقية من العقد، والسماح للورثة في حال طلبهم ومقدرتهم الفنية والمالية على الاستمرار في إتمام العمل بالشروط والمواصفات المحددة في العقد والوثائق المرفقة به، شريطة أن يعينوا عنهم وكيلا شرعيا معتمدا من المحكمة المختصة خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ الوفاة لإتمام الأعمال غير المنفذة، وفي حالة عدم مقدرتهم أو عدم رغبتهم في إتمام العمل تقوم الجهة بمحاسبتهم وتنفيذ الجزء المتبقي عن طريق مناقصة تحدد نوعها لجنة المناقصات المختصة وبحسب الإجراءات المحددة في هذا القانون واللائحة. ب. إذا كان العقد مبرما مع شركة من شركات الأشخاص وتوفى أحد الشركاء، يلتزم بقية الشركاء بتنفيذ بنود العقد. مادة 32، إذا تأخر أو امتنع المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري عن تنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف أو أداء الخدمات المتعاقد عليها في المواعيد المحددة في العقد، يجب على الجهة اتخاذ الإجراءات الآتية على التوالي: ألف، اختاره كتابيا ببدء احتساب غرامة التأخير وتطبيق الشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالإختار. ب. تطبيق غرامة التأخير والشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد. ج. إنهاء العقد وتقييم الأعمال المتبقية وتكليف غيره بإتمام الأعمال التي لم يقم بتنفيذها بنفس المواصفات وعلى حسابه، ومصادرة ضمان الأداء على أن يتم التكليف بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا القانون وبناء على قرار من لجنة المناقصات المختصة. مادة 23، في حالة مخالفة الجهة لالتزاماتها المنصوص عليها في العقد، يحق للمقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري المطالبة بتعويض يعادل الغرامات التي تطبق عليه في حال أن يكون هو المتسبب في التأخير أو المطالبة بتمديد فترة التنفيذ بما يساوي فترة التأخير التي تسببت فيها الجهة، ويتبع بشأن ما سبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين ألف وباء من المادة 34، وتوضح اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك. مادة 34، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 28 و30 من هذا القانون، يجوز للجهة قبل مباشرة إجراءات إنهاء العقد مع المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري وبعد موافقة لجنة المناقصات المختصة وبما ينسجم مع شروط ووثائق العقد اتخاذ الإجراءات التالية: ألف، تسوية الخلافات التي نشأت بين الطرفين بالطرق الودية وبما يحفظ حقوق والتزامات الطرفين، وذلك عن طريق التفاوض المباشر. ب. إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي، يجوز اللجوء إلى التحكيم وفقا لقانون التحكيم اليمني، وعلى طرفي التحكيم أن يضمن اتفاق التحكيم الالتزام باستمرار العمل دون توقف أثناء فترة التحكيم. جيم، إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التحكيم، يحق للجهة في هذه الحالة إنهاء العقد وخصم كافة الخسائر التي تكبدتها أثناء فترة الخلاف، وذلك من ضمان الأداء أو من المبالغ المستحقة أو التي ستستحق للمقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري لدى الجهة أو أي جهة أخرى من الجهات الخاضعة لهذا القانون، ويحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء. مادة 35، لا يحق لأي مقاول أو مورد أو متعهد أو استشاري التنازل عن العقد بالكامل لغيره، كما لا يحق التنازل عن جزء من العقد لمنفذ غيره إلا بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة على ضوء ما يقدم لها من بيانات ومبررات يعتمد عليها في قرارها، ويكون المتنازل أو المتنازل له مسؤولين بالتضامن مسؤولية كاملة عن جميع الأعمال أو الأخطاء أو الإهمال أو أي خلال ببنود العقد من قبل المتنازل إليه، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة الأعمال المتنازل عنها عن 30% من قيمة العقد على أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 36: لا يحق لأي من مقدمي العطاءات التقدم بأكثر من عطاء واحد في المناقصة، سواء منفردا أو ضمن شركة أو ضمن شركاء ائتلاف. وفي هذه الحالة يجب على لجنة المناقصات المختصة استبعاد كافة العطاءات المقدمة منه ومصادرة ضماناتها، أو إلغاء العقد ومصادرة ضمان الأداء إذا تبين للجهة ذلك بعد التعاقد معه، بخلاف أن يكون مقدم أحد العطاءات مقدم من الباطن مع عطاء آخر، أو أن وثائق المناقصة سمحت بالتقدم بعطاءات بديلة. مادة 37: يحق للجهة مصادرة ضمان العطاء في أي من الحالتين الآتيتين: ألف، إذا لم يقدم صاحب العطاء المقبول ضمان الأداء في المدة المحددة بإخطار قبول عطائه، ب، إذا طلب أي من مقدمي العطاءات سحب عطائه بعد فتح المظاريف خلال مدة صلاحية العطاءات. مادة 38: ألف، لا يجوز تغيير مكان تنفيذ أعمال مقاولات الأشغال والتوريدات والتركيب والتشغيل والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة والذي من أجله طرحت المناقصة وقدمت العطاءات واستكملت إجراءات البت. ب، استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز تغيير مكان التنفيذ في حالة الضرورة القصوى ووجود مبررات قوية تقرها لجنة المناقصات المختصة وموافقة الطرف الثاني في العقد على ألا يترتب على عملية التغيير أي التزام مالي إضافي. أما إذا ترتب على عملية التغيير تعديلات فرضت ظروف الموقع الجديد فتسري عليها الأحكام المحددة في المادة 27 من هذا القانون. جيم، إذا ترتب على عملية تغيير مكان التنفيذ إحداث تعديلات في المواصفات أو الاشتراطات وبنود وسلع وخدمات جديدة لم يشتمل عليها العقد أو تجاوزت النسبة المحددة في المادة 27 من هذا القانون، يتم إعادة طرح المناقصة وفقا لأحكام هذا القانون مع تحمل الجهة للمخاسر المالية التي تحملها الطرف الثاني من بعد توقيع العقد. مادة 39: يجب أن تكون الأسعار المقدمة من أصحاب العطاءات لجميع أعمال التوريدات والأشغال والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى شاملة كافة التكاليف اللازمة لتنفيذ الالتزامات وتكاليف النقل والتأمين على المواد والمعدات والتجهيزات والعمال وما يرتبط بها أثناء عملية التنفيذ وفقا للقوانين النافذة، وكذا الضرائب والرسوم الجمركية وأي عوائد قانونية أخرى ما لم تكن معفاة وفقا لقانون النافذ وقت تقديم العطاءات. مادة 40: ألف، يجب فحص واستلام التوريدات أو أعمال الأشغال أو الخدمات الاستشارية أو الخدمات الأخرى أو أعمال الصيانة والإصلاح للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية التي على أساسها تم طرح المناقصة، وذلك عن طريق لجنة للفحص والاستلام الابتدائي والنهائي لا يقل عدد أعضائها عن 3، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص من الجهة ذاتها أو من أي جهة أخرى وفقا لطبيعة المناقصة. ب، يجوز إسناد عملية فحص واستلام التوريدات أو أعمال الأشغال أو الخدمات الاستشارية أو الخدمات الأخرى أو أعمال الصيانة والإصلاح إلى شخص متخصص شريطة موافقة لجنة المناقصات المختصة واتباع الإجراءات المحددة في هذا القانون واللائحة. جيم، لا يجوز أن يكون عضواً في لجنة الفحص والاستلام كل من شارك في إعداد المواصفات ووثائق المناقصة أو إجراءات التحليل والتقييم أو الإشراف مع جواز الاستعانة به بموافقة اللجنة المختصة في الجهة. مادة 41: على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون الانتهاء من إجراءات التحليل والبت في المناقصات والمزايدات خلال مدة لا تتجاوز فترة سريان العطاء المحددة في إعلان المناقصة.